يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مطلع الحلقة الثامنة والجزء الثامن من برنامجكم برنامج الورد القرآني الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة. كنا قد توقفنا البارحة على الجزء السابع الذي كان حديثنا فيه عن سورة الأنعام وجزء من سورة المائدة، وها نحن اليوم نواصل حديثنا في الجزء الثامن من كتاب الله تعالى الذي يحوي آخر سورة الأنعام وأول سورة الأعراف. هذا الجزء افتتح بآية عظيمة، آية تدلنا دلالة واضحة على أن الهداية من الله، وأن التوفيق والتسديد والهداية والإعانة ليست من أحد إلا من الله. قال الله جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي إلى الكفار، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، نزلت الملائكة وأخرج الله الأموات من القبور وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. ما هذا الحشد؟ إنزال ملائكة، إخراج الموتى من القبور، حشر الناس كلهم وحشدهم، لأجل ماذا؟ حتى يؤمنوا. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. من أعظم ما يوفق له العبد الذي يعيش مع آيات الله أن يربط بين آياته سبحانه وتعالى، فإذا مر على هذه الآية وتدبر فيها تذكر مباشرة قول الله تعالى في سورة الفاتحة التي يرددها يوميا أقل شيء 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. فهو يدعو بقلبه وبلسانه وبجنانه أن يوفقه الله لسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، صراط المنعم عليهم، صراط الأهل الإيمان والهدى والنور. ولذا ستمر معنا آيات تؤكد هذا المعنى، وكأن الله عز وجل بعد أن ذكر أوصاف أولئك الكفار في سورة الأنعام وعنادهم واستكبارهم، ويعني كان الله عز وجل حتى يسلي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هم لا ينكر ذلك لكنه حسدا من عند أنفسهم أرادوا ألا يؤمنوا بك. ويسليه رب العالمين فيقول له: ولقد كذبت رسل من قبلك. هل تعلم يا محمد ماذا فعلوا؟ فصبروا على ما كذبوا، ليس فقط أنه إيذاء فقط يعني بألسنتهم وأوذوا، حتى إيذاء جسدي ونفسي وقولي، بل أوذوا في أبنائهم وأهليهم، وأوذوا حتى يأسوا، لا، حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. لا تحزن يا محمد عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تأمل في هذه الآية، بل جاء بعدها في قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. افتحوا الصفحة التي تليها وتأملوا قول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. لم يكن ميتا بالمعنى المعروف، إنما كان ميت القلب لا يسير في الطريق الذي يوصله إلى جنات رب العالمين، بل كان يتسكع في الطرقات، بل كان غائبا عن رسالة الله ووحيه وهدايته سبحانه وتعالى. كان قلبه قلبا خربا موحشا مظلما، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلما أحياه الله عز وجل وصفه بأنه كان كالميت في سابق أحواله، وأنه الآن حي. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور هو القرآن وسنة رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا من يمشي في النور كحال ذلك؟ وتأمل في صفاته. قال عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه. إذا أراد الله أن يهدي العبد وفقه لسلوك الصراط المستقيم الذي يهتدي به. ولذا على العبد والأمة أن نكثر جميعا أيها المباركون دائما الدعاء بإخلاص أن يهدينا الله، أن يفتح على قلوبنا. يا جماعة، إذا لم ندعو في هذا الشهر متى ندعو؟ إذا لم نتأمل هذه الآيات متى نتأمل؟ ألم يعني يلفتنا نظرنا إلى إنزال هذا القرآن في شهر الصيام؟ إن لذلك رابطا عجيبا، تجدين أن قلبك ينفتح وينشرح سبحان الله في شهر القرآن. ولذلك سر وتلازم عجيب. ولذا قص الله أحوال من حرمهم نعمة الهداية، ولذا قال سبحانه وتعالى في معرض هذه الآيات: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده في التراب هكذا، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. استمر الحديث وذكر الله عز وجل في قرابة الثلاثة أوجه الحديث عن في التفصيل عن أحكام الأنعام وما هو منها حرام وما منها حلال وأحكام ذبحها، ويعني ما كان يفعله المشركون من ذبح قرابينهم لآلهتهم وأصنامهم. يأتي بعدها في الآية رقم 151 الآية التي تسمى بآيات آية الوصايا العشر، وهذه الآية فيها وصايا عشر جاء فيها حديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال بل جاء عن أحد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. يا جماعة، لو أنك تحب شخصا ملك من ملوك الدنيا وأعطاك شخص وصية، قال اقرأ وصية الملك فلان أو الوزير فلان أو الثري فلان، ولو أنزلها في شبكة المعلومات لتسابق الناس لقراءتها، يعني حبا في استطلاع ماذا كتب وحبا لمعرفة ماذا خلف. أنت كونك تحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أو أنت تحبين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، تعالوا لننظر إلى الوصية التي خلفها لنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولعظمة هذه الوصايا ذكرها رب العالمين في كتابه بقوله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، واحد، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وواصل سبحانه وتعالى الحديث بقوله: ولا تقربوا مال اليتيم. فراجعوا هذه الآيات والوصايا العشر حتى تحظوا بالاطلاع على وصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بها. ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة وهي سورة الأنعام التي هي سورة مكية نزلت في جملة واحدة ليلة واحدة في مكة، معها كما قال ابن عباس 70,000 ملك يجأرون إلى الله بالتسبيح. وسبحان الله العظيم، هذه السورة حتى وأنا أقرأها أحس بعظمة ومهابة حين قراءتها واستماعها. ختمها الله عز وجل يعني كمال الوحدانية وكمال العبودية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المباركون، بعد هذه السورة افتتح الله عز وجل سورة عظيمة طويلة هي سورة الأعراف. هذه السورة سميت بالأعراف لذكر قصة الأعراف، والعرف هو ما ارتفع من الشيء، ولذا سمي عرف الديك عرفا لأنه مرتفع. أهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة، فلم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، وانتظروا حتى في مكان مرتفع حتى يقضي الله بين العباد، فيدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة حتى يقضى بينهم ويدخلوا وحتى يقضي الله تعالى بينهم. هذه السورة هي سورة يعني من السور الطوال، جاء عند البخاري رحمه الله تعالى أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب بطول الطوليين، وهي سورة الأعراف، وصلى بها صلاة المغرب، مع أن السنة هي التقصير في صلاة المغرب لكنه فعل ذلك مرة. من القصص التي وردت في هذه السورة قصة آدم وإبليس، قصة أصحاب الأعراف وأهل النار وأهل الجنة، قصة عدد من الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام. ينتهي هذا الجزء تقريبا في قصة مدين وشعيب مع قومه مدين عليه صلوات الله وسلامه عليه، تحدث فيها رب العالمين عن توحيد الله، عن تقرير البعث والجزاء، عن الوحي وقصص الأنبياء والرسل، كل ذلك يعني تسلية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ولتثبيت فؤاده. ونواصل بإذن الله غدا الجزء التاسع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أيها الناس الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.